بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كتاب الجهاد.
قال النسائي رحمه الله: باب التشديد في ترك الجهاد. قال: أخبرنا عبد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سلمة ابن سليمان قال: أنبانا ابن المبارك قال: أنبانا وهيب يعني ابن الورد قال: أخبرني عمرو بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق.
نعم، فهذا فيه التشديد في ترك الجهاد، فإن المسلم لا بد أن يتعلق قلبه بالجهاد فيحققه ويخرج مع الإمام، أو يحدث نفسه بالغزو إذا لم يكن جهاده. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو ولم يتعلق قلبه بذلك مات على شعبة من النفاق، ومعناه أن هذا دليل رغبة في الدنيا وركون إليها وعدم سعي في نصرة هذا الدين، فإن نصرة هذا الدين تحتاج إلى تضحية بالمال وتضحية بالبدن والنفسي وغير ذلك من هذه الأمور. فدليل حياة القلب ووجود الإيمان فيه خروجه في الغزو أو تحديث نفسه بالغزو، أن الإنسان يبقى قلبه متعلقا بذلك حتى لو توقف الجهاد وتعطل الجهاد لضعف المسلمين أو لغير ذلك من الأسباب. فالإنسان ينبغي أن يغزو متى ما قدر على ذلك وكان تحت إمرة الإمام وراية متميزة وغير ذلك من الضوابط الشرعية فيه، أو أنه إن عجز عن ذلك فليتمنى الجهاد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة أدركها، يعني أدرك فضلها وأجرها ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. فالإنسان ينبغي أن تنطوي نفسه على محبة الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد كما قلنا بشروطه، ما يسعى الإنسان في تكليف نفسه ما لا طاقة له به، وفي تكلف المشاق في تحصيل ذلك أو إحداث هذا النوع بغير ضوابطه الشرعية تحت دعوى محبة الجهاد. تحت دعوى محبة الجهاد كان يعتدي مثلا إنسان في بلاد على اليهود أو النصارى أو الكفار الذين دخلوا بأمان وعهود، فيشتاق إلى الجهاد فيعمل نفسه بقى خالد بن الوليد ويلقى واحد من هؤلاء فيذبحه ويقول والله أنا خالد أو أنا عمر أو أنا كذا. لا، هذا فساد وليس جهادا، وإنما الجهاد ما انضبط بالضوابط الشرعية، دعوة الإمام وأن يكون تحت إمرة حاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا فإنه يشاهد تحت لواء هؤلاء حتى لا تتعطل هذه الفريضة، ولو عطله الإمام فإن الإنسان لا يكلف، إذ التكليف بالجهاد إنما يكون للدول لا للأفراد، إلا إذا دهم العدو أرضا فحينئذ يجب على الجميع صد هذا العدو إن كان لديهم قدرة، إن كان لديهم قدرة. فالذي يخاطب بنصوص الجهاد في وجوبه مع القدرة هم الدول وهم الحكام وليس الأفراد، لأن الأفراد لا يقدرون على ذلك ولا يقوون على هذا. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يعني هذا أنه يكون خارجا من الملة، فإن النفاق على قسمين: نفاق عملي لا يخرج من الملة كالكذب في التحديث وكالخلف في الميعاد وكالفجور في الخصومة وغير ذلك، فهذه من أخلاق من المنافقين، وإلا فما يخرج الإنسان من الملة بهذا إلا إذا استحل مثل هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. يعني معناه تكتمل في أخلاق المنافقين، وإلا فليس هذا النفاق مخرجا من الملة. والنوع الثاني النفاق الاعتقادي، وهذا النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، وهو أقسام. منها أن يبغض ما جاء به النبي من قلبه، يبغض الحجاب، يبغض اللحية، يبغض الصلاة في جماعة، يبغض ما جاء به النبي جملة وتفصيلا، يقول إيه الإسلام ده في نفسه. الثاني أن يبغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو أبغض حكما واحدا خرج من الملة. الثالث أن يستهزئ بما جاء به النبي، يستهزئ بالنبي أو بما جاء به النبي. الرابع أن يستهزئ ببعض ما جاء به النبي ولو استهزئ بحكم واحد، فإنه يكفر. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخامس أن يفرح بنصرة الكافرين على المسلمين، فرح دين، إنما ده فرح مثلا إن بلد كفر انتصرت على بلد أخرى كفر، لكن البلد هذه كانت أقوى، فهذا لا غضب فيه، فإنه يكون فرحا من أجل التسليط على الظالمين. أما إذا فرح ديانة، يعني يقول يفرح لأن النصرانية انتشرت أو يفرح لأن اليهودية استحكمت، فهذا والعياذ بالله إذا فرح لهذا فإن هذا يخرج من الملة. والأخير السادس أن يحزن لنصرة المسلمين أو يفرح لهزيمة المسلمين ديانة برضو، إنما إذا فرح مثلا إنه مثلا بلد معينة كانت ظالمة وهي مسلمة، بلد معينة كانت ظالمة ثم انتصرت عليها البلد الأخرى وهي تستعين بالكافرين في حروبها وكذا، ولكن يفرح لأنه هذا العدو الغاشم صد ولو كان من المسلمين فهذا لا حرج. لكن إذا فرح لأن حصل نصرة للنصرانية على الإسلام، أو يحزن إذا انتصر المسلمون وتقدم وانتصر الإسلام، فهذا والعياذ بالله كافر. فهذا النفاق الاعتقادي. فقد مات على شعبة من النفاق العملي وليس الاعتقادي، مات على شعبة من النفاق العملي وليس الاعتقادي. وإنما نبهنا يعني على ذلك لأن البعض قد يأخذ نصوص الوعيد هذه ويؤولها على غير تأويلها الذي ينبغي. فالحاصل من هذا أن الجهاد عمل صالح، وأن الجهاد جليل القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم وددت أن يقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ود النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والشهيد له منازل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا محبة الجهاد لا تقتضي أن يتحول الجهاد إلى إفساد وإلى فساد، لكن الجهاد المشروع الذي يؤجر عليه الإنسان، هذا الجهاد المشروع هو أن يكون بالضوابط الشرعية. وأولى هذه الضوابط الشرعية أن يكون الجهاد وراء إمام، فإن لم يكن له إمام ولا راية مستقلة فإن ذلك ليس جهادا معتبرا، إلا إذا دهم العدو أرضا فحينئذ يجب على المسلمين الرد. أما أن تطلب العدو في أرضه فهذا لابد أن يكون تحت راية إمام، وعليه فلابد من الضوابط الشرعية في الجهاد، ولابد من العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على أسامة لما تجاوز في سيف ضربه رجلا في غير محل، فكيف بمن يودي ببلده بأكملها في غير محل؟ وقد قتل أسامة رجلا كان حريصا على قتله، وجميع القرائن والظواهر بل تكاد تقسم لو كنت مكان أسامة أنه إنما فعل ذلك من خوف من السيف فقط، وإلا لم يعلن إسلامه ولم يقل لا إله إلا الله طمعا فيها ولا محبة لها، إنما فعل ذلك خوفا من السيف. فقال رسول الله إنه كان حريصا على قتله وإنه كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، ماذا تفعل بها؟ ف حتى ود أسامة قال لو يعني لم تكن هذه عنده من قبل، ولو وقال لو دخل الإسلام يومها ولم تكن هذه في صحائف أعماله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أسامة من هذا وشدد عليه. كذلك خالد لما تجاوز بعض الشيء في بعض المرات رفع النبي يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليه، ولي أمور فردية، مع أن الإمام هو الذي أرسله والإمام هو الذي عينه والإمام والراية متميزة، إلا أنه مع ذلك لما حصل نوع من التجاوز قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد. فالجهاد له فقه حتى يكون جهادا مشروعا. نعم.
قال باب الرخصة في التخلف عن السرية. قال أخبرنا أحمد بن يحيى ابن الوزير ابن سليمان عن أبي عفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل.
قال ورصد
في التخلف عن السرية.
نعم. بعدما ذكر رحمه الله تعالى التشديد في طرف الجهاد وذكر الرخصة، إنه قد يحصل الإنسان عذر يمنعه من الجهاد. شوفوا الفقه، شوفوا الفقه، لا نأتي بالنصوص التي الدالة على الجهاد وفضل والتشديد في طرفه مع القدرة عليه، فلنأخذ باب تبويب النسائي باب التشديد ترك الجهاد، ثم نطرق تبويب النسائي باب الرخصة في التخلف عن السرية، وإنما الأبواب متفقة، وهذا هو العلم. لا تأخذوا بابا بواب النسائي في كتاب الجهاد باب التشديد وتبقى وتجعل الأمة كلها وتوجب على الأمة كلها الجهاد. يلا أم تعلم لي، يلا إذا ما في بلدكم جهاد يلا روحوا، صحات الجهاد موجودة، يلا في أفغانستان ويلا في الشيشان ويلا في كذا، ونرحل إلى أي بلد كما فعل بعض الشباب، نسأل الله عز وجل يعني لهم العفو والمغفرة. ولكن باب الرخصة، فقد يحصل الإنسان من الأعذار، أليس ربنا يقول في كتابه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أليس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا يستوي القائدون من غير أولي البصر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم القاعدين درجة، القاعدين بعذر عندهم عذر، وكل وعد الله الحسنى، وعد الله الحسنى للقاعدين وللقائمين في الجهاد، وإن كان الفضل هنا أعظم من الفضل هنا، فقد يحصل من الأعذار الشرعية من ذلك كون الإنسان ضعيفا لا يقوى على الجهاد. كيف نوجب الجهاد على أعمى؟ كيف نوجب الجهاد على رجل قطع ساقه؟ كيف نوجب الجهاد على هذا؟ ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على المرض حرج. فيسقط الجهاد بالأعذار في جهاد الطلب. بل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح جاءه رجل فقال يا رسول الله أريد الجهاد وأبتغي الأجر، أريد أن أخرج لأغزو وأقاتل وأريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحيين والدك؟ قال نعم. قال وتبتغي الأجر؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يرجع جاهد مع الوالدين، هذا في جهاد الطلب. أما الدفع له مقام آخر، فيجب الجهاد ولو لم يأذن، فيجب الصد ولو لم يأذن الوالدان. إذن في الجهاد قد يسقط بالأعذار، ومن أعظم الأعذار عدم وجود الإمام الذي تجاهد تحته، لا أقصد بوجوده بعدم وجوده عدم وجوده الحسي، ولكن مثلا عدم دعوته للجهاد، لأنه قد لا يدعو الإمام للجهاد بسبب ضعف، وقد لا يدعو الجهاد بسبب طمع في دنيا وجبن، وقد لا يدعو الجهاد بأسباب عديدة. المهم أيا كان السبب، أيا كان السبب، فإن عطل الجهاد مع القدرة عليه وركن إلى الدنيا ففي ذلك التشديد الذي مر، وإن عطل لمصوغات شرعية فهذا هو الذي فعله النبي والصحابة ومن بعده. الإنسان الحاكم إذا كان ضعيفا لا يقوى على مواجهة الأعداء، فليحصن بلده وليحفظ بماء مملكته، فما الذي يجعله يخوض هذه الغمار وهو لا يقوى على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خاضها في لحظة الضعف، صلى الله عليه وسلم ما خاضها النبي في مكة، ولا خاضها النبي في أوائل الدعوة إلا في المدينة إلا الدفاع. قال سبحانه في العهد المكي: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال في بدء العهد المدني: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فلما قويت دولة الإسلام قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا كان هناك عذر في عدم القيام بالجهاد فإن الإنسان يعذر، والإنسان لا يكلف. ولم أقرأ لأحد ولم أسمع لأحد من أهل العلم يوجب اليوم الجهاد على أفراد الشعوب في البلدان الأخرى، كما هي النبرة التي تحصل من بعض الخطباء حينما يخرج على المنابر ويقول: الجهاد فرض عين عليكم على المسلمين. فرض عين على مين؟ إن تعين فرضا فعلى الحاكم. لو فرضنا هذا، لو فرضنا إذا تعين الجهاد فرضا فعلى الحاكم، والحاكم يخرج دولته ويخرج شعبه. أما أنه يجب علي أنا، يجب علي كيف؟ يلا روح قز ورين شفرتك، إذا بلا بلد أخرى وجاهد، وأن تعرض نفسك للمخاطر التي لا حصر لها. فيخاطب ولاة الأمور بهذه المسائل. أما الشعوب فإنه إذا لم يكن هناك إمام ولا حاكم فما عليهم إلا الدعاء، وما عليهم إلا بذل المال إن استطاعوا، ولا حرج على الإنسان بعد ذلك. مثل الحدود الآن، أليس من الواجب إقامة الحدود؟ بلى. طيب إذا عطل الإمام هذا وأوقف هذا، هل يجب علينا إقامة الحدود؟ لا، ما يجب علينا إقامة الحدود، ولا يجوز أن نقيم الحد لأن ذلك فيه الفساد. لكن على من عطل هذا الحدود، هذه الحدود الإثم الشرعي، لكن أما أنا فلا أكلف، لأن الذي طالب بتطبيق الحدود هو الحاكم. إذا عطله الحاكم هذا فرضه، إذا عطله فحسابه على الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقيم حدا؟ لا، أنا ما أقيم حدا، ولا ينبغي أن أقيم حدا على زاني أو حدا على سارق أو أقتص من قاتل، لا. ولهذا قال العلماء في باب الحدود: أول فقرة، ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه. نعم.
قال: باب فضل المجاهدين على القاعدين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: أنبانا عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا فجئت حتى جلست إليه، فحدثنا أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله عز وجل وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى ظننت أن سترد فخذي، ثم سري عنه غير أولي الضرر. قال أبو عبد الرحمن بن إسحاق هذا ليس به بأس. عبد الرحمن بن إسحاق يروي عنه علي بن مسهر وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال يا رسول الله يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي حتى همت ترد فخذي، ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل غير للضرر. قال أخبر نصر بن علي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة معناها قال أتوني بالكتف واللوح، فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم خلفه فقال هل لي رخصة، فنزلت غير أولي الضرر. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال يا رسول الله فكيف في وأنا أعمى، فقال فما برح حتى نزلت غير أولي الضرر.
النسائي رحمه الله تعالى في طريقة وضعه هذه السنن جمع بين طريقتي البخاري ومسلم، فالبخاري طريقته أنه يعدد التبويبات ويقطع الأحاديث في مواضع عديدة، يعني يأتي بالحديث الواحد فيعدد رواياته ويعدد الأبواب على هذه الروايات ليتعدد فقه البخاري على الحديث الواحد، فترى الحديث له 7 مواضع وله 5 مواضع وله 6 مواضع، كل موضع يأخذ فائدة جديدة. وأما مسلم فقد تميز بوضع الروايات في الموضع الواحد، لهذا كان أسهل ترتيبا من البخاري. فلئن تفوق البخاري بالتبويب فأودعه فقها عميقا فلقد تميز مسلم بسهولة الترتيب. جاء النسائي رحمه الله تعالى فجمع بين الميزتين، جمع بين الترتيب الذي عند مسلم وهو جمع الحديث في موضع واحد، وبين التبويب الذي عند البخاري من تعدده، فجعل يعدد التبويب ولكن مع وضع الأحاديث في الموضع الواحد، فجمع بين طريقتين. المهم هذا ما صنعه من جمع هذه الرواية تحت هذا التبويب كصناعة مسلم رحمه الله تعالى فيها. وهذه الأحاديث التي ذكرها فيها بيان أنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذين أقعدهم العذر غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لأن هؤلاء أكثر عملا فلا يستوون في الأجر، وإن وجد الأجر لدى القائدين بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأجر النية وأجر الحرص، أما أجر العمل فيزيد من جاهد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وزيرا، إلا كانوا معكم، هما في المدينة أصلا، إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم الله. فاليوم مكتوم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ما يستوي. فجاء قال: يا رسول الله، انا رجل اعمى، يعني ما اقوى على هذا. فانزل الله قول غير اولي الضرر، يبقى زود: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. فغير اولي الضرر دالة على أنهم لهم الأجر بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا الاستثناء فيه الرحمة من الله تبارك وتعالى. وانظر إلى ارتباط السماء بالأرض، فابن مكتوم يسأل والوحي ينزل، وينزل بما يخفف وينالون به الأجر العظيم غير أولي الضرر. فابن مكتوم خشي أن يفوته الأجر. لا يستوي، احنا نريد يا رسول الله، احنا ما نقوى على الجهاد، يا ريت. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله غير الضرر. قال زيد لما أمر النبي أن يكتب الآية على حاله السابق: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله، قال: فلما سأل ابن مكتوم ماذا، قال: فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفخذوا على فخذي، فخذ النبي على فخذ زيد بن ثابت، هو بيقول له اكتب. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل فقل فخذوا صلى الله عليه وسلم حتى كاد يرد يكسر ويفذغ فخذ زيد بن ثابت. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، كما جاء في حديث حكيم بن حزام، حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيسألني فأعي ما يقول. ولما نزلت براءة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، قالت: فانحدر العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، كان النبي عرق ويجد من التنزيل شدة، كما جاء الحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، كان النبي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. كان النبي خاف لو ارتفع الوحي يجي بلغ الأمة ينسى شيئا مما نزل عليه، فكان وهو يعالج هذه الشدة يوم يحرك شفتيه بالقرآن حتى لا ينسى. فأنزل الله قوله: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآن. فكان النبي يعالج شدة صلى الله عليه وسلم من الوحي في بعض الأحيان، يعني في بعض الصور، وإلا كان يأتي الملك في صورة الرجل، وهذا ليس فيه شدة عليه صلى الله عليه وسلم، إنما إذا نزل جبريل عليه فكان يعالج شدة، لأن الوحي عظيم. فأنزل الله هذه الرخصة غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. فهناك أصحاب أعذار أعذرهم الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لكن حصل إن ابن مكتوم خرج، وحصل إن بعض من له عرج خرج، كما كان الرجل الأعرج معه ولداه وأراد أن يخرج وأن يتركه مع النساء، قال: لا، أنا بخرج. أنا واحد فيكم يفضل، قال: أنت أعذرك الله، ما نحن شباب، أنت أعذرك الله سبحانه وتعالى. قال: لكني أريد أن أطع بعرجتي الجنة، وأن أدخل بعرجتي الجنة. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الأولاد إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وخرج الرجل وجاهد فقتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه يطأ بعرجته الجنة. فهذا على سبيل، لا على سبيل الفرضية عليهم، وإنما اشتاقت نفوسهم إلى ذلك، فخرجوا متطوعين وإلا فما يجب الجهاد على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض؟ فإن الجهاد له شروطه، ولا على الضعيف الذي لا يقوى على الرد؟ لا يجب على هؤلاء جميعا، ولا يجب على الناس إذا الإمام رأى عدم الجهاد أن يجاهدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية رأى عدم المواجهة بالسيف، وجاء عمر يستحث على السيف، يعني ندخل ولا يصدنا أحد، وإن صادونا قاتلناهم، ألسنا الحق مع الباطل، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا. ومع ذلك لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد له شروطه، ولا ينبغي أن نكلف الأمة بما لم يكلفها بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نوجب على الأمة من المشاق. كلنا يحب الجهاد، كلنا يحب الجهاد، وأعلى من يحب الجهاد هم العلماء وطلاب العلم الراسخون، لكن يريدون جهادا له ضوابطه، وجهادا يريدون جهادا مشروعا بأصوله. أما مثل التهور ومثل العواطف التي تتحكم في بعض الناس تفعل بعض الأفعال، فتدفع المجتمعات الإسلامية ثمن تجاوز هذا، فليس هذا جهادا. ولو أنهم جاهدوا باللسان، وجاهدوا بإقامة الحجة، وجاهدوا بتعليم الناس الدين، وجاهدوا بتبصير الأمة بدينها، تلك الأمة التي أصبحت الآن تغزى فكريا بما يفوق وربي أضعافا مضاعفة الغزو العسكري. هذا الغزو الذي لم يكلف الأعداء شيئا من جهة السلاح ولا إراقة دماء، هذا الغزو الذي أصبح به يتكلم من هو من بني جلدتنا من يتكلم فيسب رسول الله، أو يبطل السنة كلها ويقول بأنه لا يجب على الناس إلا ما في القرآن، وإلا فالسنة ما الذي يدرينا أنها نقلت إلينا نقلا صحيحا؟ هؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب حتى أتوا بهذه الأفكار الفاسدة فنشروها بين الناس. إذا تعطل الجهاد بالسيف ولم يقم به الإمام، فلا يكلف الإنسان نفسه ولا تقتل به، ولكن يبدأ إلى ويلجأ إلى هذا الجهاد باللسان وبالحجة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ويقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا، ولا يقشم أمته في لحظات الضعف، فإنه لا يمكن أن يحصل نصر، والأمر يقوم به أفراد قليلون ضعفاء، لا يحصل بذلك إلا الابتلاء. فإن قلنا لكن التوفيق قد يكون حليفهم، نقول إن التوفيق حليف من راعى الضوابط الشرعية، وحليف من قام بالأمر من بابه الشرعي. وأنا أقول بأن الجهاد بالسيف إنما شرع للتوطئة لإقامة الجهاد بالحجة والبيان، فما شرع الجهاد بالسيف إلا لتتسع الأرض التي يدعو فيها المسلمون إلى الإسلام، كل هذا تمهيدا للدعوة. فإذا وجدت الدعوة فكيف تفوت الفرصة وتكلف نفسك بما لا طاقة لها به؟ نكتفي بهذا القدر. سيدنا المولى تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يعلي بفضله راية الحق، وأن يرفع علم الجهاد، وأن يوفق حكام المسلمين للجهاد في سبيله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.